السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية 119 من سورة التوبة. هل نحن من أهل هذه الآية؟ هل الأمة التزمت بهذه الآية وعملت بها؟ ما نسبة التزامنا بهذه الآية والعمل بها؟ يؤسفنا القول بأن الأمة الأغلبية الساحقة منها إلا من عصم الله تبارك وتعالى ليست من أهل هذه الآية ولا ملتزمة بها. ولكي نصل إلى هذه الحقيقة ونبين هذه الحقيقة نحتاج إلى توضيح بعض الأمور. أولا، أول ما يلاحظ في الآية هو ابتداء الخطاب فيها بيا أيها الذين آمنوا. المفروض أن الخطابات القرآنية هي لكل الناس، فلماذا ابتدأ الخطاب بيا أيها الذين آمنوا؟ توجد عدة أمور أو نكات كما يعبر يمكن استفادتها. أولا، أنه تشريف للمؤمنين بأن يوجه الخطاب لهم، وإلا هو الخطاب عام لكل الناس، كما يصادف أن بعض الأساتذة مثلا لما يشرح الدرس بشكل عام للطلبة ثم يعتني ببعض الطلبة ويعطيهم فوائد مركزة ومعلومات دقيقة، وهو لكل طلبة، لكن مزيد عناية والتشريف بهؤلاء الطلبة. هاي النكتة الأولى. النكتة الثانية هو إلفات نظر المؤمنين بأنكم أنتم معنيون أكثر من غيركم بهذا الخطاب. هو الخطاب للجميع، لكن المتوقع منكم يا أيها الذين آمنوا أكثر من غيركم أن تلتزموا بهذا الخطاب وتعملوا بهذا الخطاب. النكتة الثالثة هو، وهي ترتبط بالثانية، إلفات عناية المؤمنين إلى مضمون هذا الخطاب. لما يوجه الخطاب بشكل عام الشعور بالمسؤولية تجاهه أقل مما لو يوجه بشكل خاص. لذلك شوف المتحدثين والخطباء لما يريد أن يتناول قضية شبابية مثلا يقول: يا أيها الشباب، لإلفات نظر الشباب، إلا أن هذه القضية تعنيكم بما أنتم شباب. أو يريد أن يتناول قضية وطنية يقول مثلا: يا أيها العراقيون، افترض هذا الخطاب للعراقيين أو في أي مكان آخر، يعني بما أنكم عراقيون نلفت عنايتكم إلى هذه القضية، أو بأي خطاب آخر. بينما لو رأسا بلا يا أيها الذين آمنوا، رأسا قالت الآية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عبارة عامة، خطاب عام نحن مسؤولون عنه. لكن لما يكون الخطاب موجها للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، يكون إلفات عناية لهم بأنكم معنيون أكثر من غيركم ومتوقع منكم أنتم أكثر من غيركم أن تلتزموا بهذا الخطاب. إذن الآية كأنه ونحن لازلنا في الأمر الأول من الأمور التي نريد بيانها تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم تريدون أن تكونوا مؤمنين حقا فعليكم مرحلتان تاليتان. لا يكفي مجرد أن تقولوا آمنا، لا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لكي يكتمل إيمانكم، لكي تكونوا مؤمنين حقا، عليكم أن تقطعوا مرحلتين أخريين، أن تتقوا الله وتكونوا مع الصادقين. من دون قطع هاتين المرحلتين يكون الإيمان ناقصا. قالت الأعراب آمنا، قال تعالى، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان مراتب، لكي تحققوا صدق الإيمان عليكم أن تقطعوا هذه المراحل وهذه الأشواط. فلذلك يعني قد هنا يعني نجيب عن تساؤل يعني فد هامش استطراد أنه بعض الآيات تنفي الإيمان عن صنف من الناس، بعض الآيات تثبتها، هل هذا هو تنافي بين الآيات، تعارض بين الآيات؟ لا، ليس الأمر كذلك. إن أثبتت فهي تثبت مرتبة من مراتب الإيمان، وإن نفت مرتبة الأقل، وإن نفت فهي تنفي المرتبة العالية والأعلى من الإيمان. فلا يوجد تنافي، كقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هم بدرجة من درجات الإيمان متحققة عندهم، لكن بالأعلى من ذلك كما هو مطلوب منهم، كما في هذه الآية مطلوب منهم أن يكملوا حقيقة الإيمان ويكونوا صادقين في إيمانهم، فهم بلحاظ تلك المراتب إيمانهم يكون مشوبا وليس مكتملا. إذن كأنه الآن نستطيع أن نلخص هذه النقطة بأنه لكي يكتمل الإيمان ويكون سببا فاعلا وحقيقيا لتحقيق السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة، لابد أن توفر فيه وتكتمل فيه ثلاثة عناصر. العنصر الأول الإيمان بالله، يعني الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وسائر الاعتقادات الحقة، هذا بعد عقائدي بعد قلبي. يعني الإيمان كأنه بموجب هذه الآية سيكون له ثلاثة أبعاد، أو كما عبرنا قبل قليل لكي يكتمل له ثلاثة عناصر، ثلاثة أسس، ثلاثة مقاييس. فهذا إذن أولا يا أيها الذين آمنوا، هذا بعد إيماني بعد اعتقادي بعد قلبي، عالمه عالم القلب وعالم العقل. البعد الثاني والعنصر الثاني لاكتمال الإيمان اتقوا الله، تقوى الله تبارك وتعالى، أن يجدك الله تعالى في كل أمر يحبه وأن لا يجدك في كل أمر يبغضه ويسخطه تعالى. هذه الخطوة الثانية، وهذا كما ترون بعد عملي بعد سلوكي ينضم إلى البعد الأول لكي يكتمل الإيمان. العنصر الثالث، البعد الثالث لكي يكتمل الإيمان، بعد اجتماعي، وهذا الذي أشارت إليه أيضا. هذه ثلاث عناصر مستفادة من الآية، يا أيها الذين آمنوا أنتم مؤمنون، هذه مرحلة حققتموها، لكن عليكم مرحلتان أخريان، بعدان آخران يجب توفرهما، بعد سلوكي عملي اتقوا الله، وبعد اجتماعي وهو أن تكونوا مع الصادقين، أو باختصار أن تكونوا مع القيادة الحق التي وصفها الله تبارك وتعالى بالصادقين بالمعنى الذي سنشير إليه بالآتي إن شاء الله تعالى. فإذا هذه ثلاثة أبعاد، بعد عقائدي قلبي عقلي، البعد الثاني بعد سلوكي عملي، البعد الثالث هو بعد اجتماعي وهو أن تكون مع الصادقين الذين سنشرح معنا إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو الأمر الأول الذي أحببنا إيضاحه لكي نقيم أنفسنا وفق هذه الآية الشريفة. الأمر الثاني إن الآية أطلقت الأمر بالكون مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، لم يحدد كونوا مع الصادقين في ماذا، في أي مورد، في أي جهة، أطلقت الآية كونوا مع الصادقين، كونوا مطلقا مع الصادقين في كل شيء، كونوا مع الصادقين. فإذن هذا يمكن أن نستفيد منه مساحة واسعة من التوجيهات على مستوى الأوامر وعلى مستوى النواهي، على مستوى الإثبات وعلى مستوى النفي. أما على مستوى الأوامر وعلى مستوى الإثبات فمعنى الأمر بالكون على الصادقين يعني أن تعتقد بهم وأن تأخذ منهم وأن تتبعهم وأن تسلم لأمرهم وأن تسير على نهجهم، هذا معنى الكون على الصادقين بعد، ويعني أيضا الكون مع الصادقين في بعده الإيجابي، بعده الأمري كما يمكن أن نسميه، يعني حمل رسالتهم والتحرك بها ونشر مبادئهم، نشر تعاليمهم في كل اتجاه، نصرتهم في الشدة والرخاء والعافية والبلاء، هذا معنى الكون معهم. بعد ماذا يعني الكون معهم؟ يعني الرجوع إليهم في كل تفاصيل حياتك، في كل صغيرة وكبيرة، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. فلا معنى لأن ترجع إليهم مثلا في العبادات، في صلاتك وصومك وطهورك وإلى آخره، ولا ترجع إليهم في معاملاتك وما أكثرها، ترجع إليهم في الشؤون الدينية ولا ترجع إليهم في الأمور الاقتصادية، الأمور السياسية، الأمور الاجتماعية، الأمور الثقافية، الأمور الفكرية. هذا ليس صحيحا، لأنك أمرت مطلقا أن تكون مع الصادقين. لم تقل الآية كن مع الصادقين في عباداتك، أما في معاملاتك فأنت حر. كن مع الصادقين في شؤونك الدينية الخاصة، أما في السياسة والحكم والاقتصاد لا تكن. ليست الآية هكذا، الآية مطلقة، كونوا مع الصادقين، كونوا في كل شيء مع الصادقين. فإذا من كان مع الصادقين في عباداته، نعم يصلي، يصوم، يعمل هذه الأمور التي أوجبها الله تعالى، يحج، يقرأ القرآن، لكنه في السياسة والحكم ليس، لا يطبق منهج الصادقين. في قوانين المعاملات الأخرى، كأفترض القوانين الوضعية الموجودة، قانون الأحوال الشخصية وغيرها، قوانين وضعية ليست مأخوذة من الصادقين في بعض موادها، ليس كلها، توجد بعض المواد متفق عليها. فإذا هذا الذي يعمل بقوانين وضعية مثلا، هذا ليس مع الصادقين. الله تعالى يقول كونوا مع الصادقين، والصادقون أمروا بهذا النظام وبهذا القانون وبهذا المنهج. فلما لم تكن أنت مطبقا لهذا القانون، إذن لست مع الصادقين، ولست مطبقا للآية كونوا مع الصادقين. لاحظوا كيف نقترب بإذن الله تعالى إلى تقييم وضعنا وفق هذه الآية، ما مدى قربنا وبعدنا من هذه الآية الكريمة وهذا الأمر الإلهي. هذا إذن على مستوى الإثبات، على مستوى الأوامر كونوا مع الصادقين ماذا يعني، على مستوى النفي وعلى مستوى النهي أيضا لها دلالات واسعة. إطلاق كونوا مع الصادقين مطلقا في كل شأن من شؤون حياتكم، يعني مع الصادقين يعني أن لا تنساقوا وراء الشهوات ولا النزوات ولا تسويلات الشيطان وتزيينه، وعدم اتباع أي داع وأي قائد وأي زعيم لم يأمر باتباعه المعصومون سلام الله عليهم. الصادقون بشكل عام، نحن إلى الآن لم نبين من مراد من الصادقين. فإذا شوف دلالات نفي أيضا فيها، لما تكون مع الصادقين يعني لا تكون مع غيره، معكم معكم لا مع عدوكم. فإذن فيها جانب إثبات وهو أن نكون معكم، وفيها جانب نفي ونهي وهو أن لا نكون مع غيركم، يعني لا نكون مع غيركم، هذا جانب النفي قلنا، وجانب النهي الإنسان لا يكون متبعا مع شهواته، لا يكون مع تسويلات الشيطان. ويعني ذلك أيضا أن لما تكون مع الصادقين هذا فيه رفض للعزلة، رفض للوقوف على الحياد، رفض للشعور بالإحباط واليأس، لأن أمرت أن تكون مع الصادقين. فما معنى أن تنعزل وأن تشعر بالإحباط ولا تشارك بالعمل الرسالي ولا تشارك ب المشاريع التي يراد منها إعزاز الدين ونصرته وإعلاء كلمة الله تعالى؟ كونوا مع الصادقين تنفي ما يقال من أننا على مسافة واحدة من الجميع. الله تعالى يقول كن مع الصادقين، كن في هذا الخندق ولا تكن في الخندق الآخر. فما معنى أن تكون على مسافة واحدة من الجميع؟ لاحظ إذن هذا كونوا مع الصادقين بإطلاقها، هذه فيها دلالات واسعة على مستوى الإثبات أي الأمر، وعلى مستوى النفي. لاحظ كم أمر ينفى بهذه الآية وننهى عنه بموجب هذه الآية. فإذا لا وقوف على التل ولا حيادة ولا عزلة ولا على مسافة واحدة من الجميع، كلها الله تعالى يقول كونوا، اندمجوا، ذوبوا، اعملوا، تحركوا مع الصادقين. فما معنى يعني قد يصاب البعض شعور والإحباط لأنه يرى حالة سلبية هناك وتصرف غير صحيح من فلان أو فلان، فيكون كرد فعل يقف على الحياد ويبتعد عن نصرة الدين ونصرة الصادقين. هذا ليس صحيحا بمقتضى هذه الآية. أنت مطلوب منك أن تكون مع الصادقين وفي صف الصادقين وناصرا للصادقين وعاملا مع الصادقين. وهذا طبعا يحتاج إلى، بالتأكيد هو يحتاج إلى جهد وجهاد كما يقال كبيرين، ويحتاج إلى استقامة وإلى ثبات وإلى استمرارية. ها كما ترى كونوا مع الصادقين دائما، ها فهذا إذن مستمر وثابت. لذلك قلنا أن الثبات على الاستقامة يكون أصعب في بعض محاضراتنا السابقة، الثبات على الاستقامة يكون أصعب من الاستقامة. يمكن أن يصل إلى درجة الاستقامة وهو صعب صحيح، لكن الأصعب منه أن يبقى ثابتا على الاستقامة. ونحن مأمورون مطلقا دائما أن نكون مع الصادقين، فلا بد أن نستمر ونثبت على هذا العمل المبارك. الأمر الثالث الذي يمكن أيضا نبينه من الآية، كونوا مع الصادقين. الصدق تعلمون لما يوصف الخبر بالصدق يعني شنو؟ يعني مطابق للواقع، هذا معنى صدق الخبر. فلما تقول أنت تخبر تقول زيد قائم، نحن ننظر هل زيد قائم فعلا؟ إذن خبرك صحيح. هل زيد ليس قائم؟ إذن خبرك ليس صحيح. فوصف الخبر بالصدق يعني أنه مطابق للواقع الخارجي الموجود، لكن وصف الإنسان بالصدق ما هو؟ يعني مطابقة ظاهره لباطنه وباطنه لظاهره. هذا لما يوصف الإنسان بالصدق. فقد يقول الإنسان كلاما صادقا في نفسه، فالكلام صادق لكن الشخص ليس صادق، لأنه لا يعمل بهذا الكلام ولا يطابق قوله فعله. في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الكلمة التي قالها هؤلاء المنافقون كلمة صادقة، نشهد إنك لرسوله، وهو رسول الله فعلا وحقا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكلمة التي قالوها صادقة، لماذا وصفهم الله تعالى بالكذب؟ والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا كانوا كاذبين والكلمة التي قالوها كانت كلمة صدق وحق؟ لأنه لم يكن ظاهرهم مطابقا لباطنهم، ولا باطنهم مطابقا لهذا الظاهر الذي قالوه. فلذلك هنا احتمالان، لما الله تعالى وصفهم بالكاذبين هنا احتمالان. ما معنى كاذبين؟ هل يعني أن الكلمة التي قالوها ليست مطابقة للواقع؟ كانوا كاذبين في الكلمة التي قالوها، أم كاذبين في أنفسهم؟ لما ورد هنا احتمالان، الله تبارك وتعالى نفى الاحتمال الأول ولو لم ينفه بالآية لكان الاحتمال مرددا هنا، وهذا لا يجوز التردد هنا. لما يقول الله تبارك وتعالى أن المنافقين لكاذبون، لكاذبون في ماذا؟ في قولهم إنك لرسول الله، وهذا حق، كاذبون في أنهم تفوهوا بكلمات لم تكن مطابقة لما هم عليه سريرتهم وعليه باطنهم وعليه واقعهم. فالله تعالى نفى الاحتمال الأول، والله يعلم إنك لرسوله، هذه الكلمة صادقة لا غبار عليها، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون لأن باطنهم ليس مطابقا لهذا الظاهر الذي يتحدثون به. فإذن يوصف الإنسان بالصدق، ونحن كلامنا الآن الآية موجهة للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، موجهة بهذه العناية، وإلا الكل مشمولون بها. فأنتم مطالبون أيضا بالصدق في إيمانكم، فلذلك كان الإيمان على مراتب، لأن صدق الإيمان على مراتب، فيمكن وصفهم بالمؤمنين بدرجة من الدرجات، ويمكن سلب الوصف عنهم بدرجة أخرى. فالمؤمنون لذلك إذن على مراتب في الإيمان بحسب مصداقيتهم في مطابقة ما يؤمنون به ظاهرا وما يعملون به في واقعهم. وهذه درجات متفاوتة تصل في أعلى درجاتها إلى الصدق الكامل والثبات على الصدق إلى آخر لحظة. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما هؤلاء مؤمنون صدقوا وثبتوا على الصدق إلى نهاية حياتهم. فلذلك إذن عنوان الصادقين له مراتب متفاوتة بحسب تطابق، نسبة التطابق بين الظاهر والباطن، بين الكلام الذي يقولونه والعقيدة التي يعتقدون بها، وبين عملهم بالالتزامات التي تقتضيها تلك العقيدة. فلذلك لما نستعرض الآيات الكريمة التي ذكرت الصادقين نجدها تعطي وصف الصادقين لدرجات متفاوتة. هل هذا تعارض تناقض بين الآيات؟ لا، وإنما تعطي درجة من درجات الصدق لكل فئة بحسبها، كقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفتهم بالصادقين، هم يمثلون مرتبة من المراتب. فالذي يريد هنا أن يستقرئ آيات القرآن الكريم ليخرج بمعنى للصادقين يمكن سيقع في هذا التهافت، حينئذ ما يستطيع أن يخرج برؤية كاملة إذا لم يلتفت إلى هذه الحقيقة بأن الصدق على مراتب والصادقون على مراتب. فيمكن أن يوصف قوم بالصادقين وهم لهم مرتبة معينة ليست بالمرتبة الأخرى التي وصفت أيضا بالصادقين، وهؤلاء ليسوا بمنزلة هؤلاء، وكلاهما سموا صادقين. لماذا؟ لأن هؤلاء صادقون بمرتبة ما، وهؤلاء صادقون بمرتبة أخرى. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. فهذه مرتبة أخرى من مراتب الصادقين، لكن هل هي المعنية بهذه الآية كونوا مع الصادقين؟ فيمكن أن يأتي ويقول كونوا مع الصادقين يعني خذوا بهذه الفقرات التي ذكرتها هذه الآيات الكريمة والتي هي على مراتب، صح هذه الأمور مطلوبة، لكن هل هي هذه التي يراد منها معنى الصادقين المذكور بالآية؟ لا، الآية تشير إلى معنى راقي من الصادقين. لاحظ التدرج في الآية، يا أيها الذين آمنوا، لاحظ أولا هم مؤمنون وملتزمون بهذه الأمور التي ذكرتها الآية التي وصفت الصادقين، مع ذلك طولبوا بأن يرتقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا، والتقوى طبعا درجة أعلى من الإيمان. هل هذا يكفي؟ لا، بعد التقوى أمروا بأن يكونوا مع الصادقين، فمرتبة عالية إذن مرتبة الصادقين. لذلك إذا أطلق لفظ الصادقين، هذا الذي نقول ونعتقد وسنأتي بذكر الأدلة عليه، إذا أطلق لفظ الصادقين كما في الآية كونوا مع الصادقين، تلك الآيات عرفت من هم الصادقين، أعطتهم صفات معينة. لكن لما أطلقت هنا الآية التي نحن بصددها كونوا مع الصادقين، فإذا أطلق لفظ الصادقين فهو ينصرف إلى المعصومين سلام الله عليهم خاصة، وتشهد نفس الآية على ذلك. نفس الآية تشهد على أن المراد بالصادقين هنا هم المعصومون سلام الله عليهم بأكثر من قرينة. القرينة الأولى أنها أمرت بالكون مع الصادقين مطلقا، كونوا مع الصادقين مطلقا، هذا الذي تحدثنا عنه في النقطة السابقة. وغير المعصوم لا يمكن أن يأمرنا الله تعالى بالكون معه مطلقا، لأنه قد يكون إنسان صالح لكن ما دام ليس معصوما إذن هو معرض للخطأ والمعصية. وقد أمرنا أن نكون مع الصادقين مطلقا، فهل نكون معه حتى في المعصية؟ لا طبعا. فإذا لما أمرنا بشكل مطلق أن نكون مع الصادقين، فلا بد أن يكون هؤلاء معصومين صادقين مطلقا حتى نستطيع أن نكون معهم مطلقا. هذه القرينة الأولى التي في الآية. القرينة الثانية هو هذا الترقي الذي ذكرته الآية، يا أيها الذين آمنوا، ومنزلة سامية منزلة الإيمان والمؤمنين، ارتقت بهم، هذا لا يكفي، اتقوا الله، منزلة أعلى التقوى. ثم بعد منزلة التقوى وكونوا مع الصادقين، فأي مرتبة هذه؟ مرتبة الصادقين التي يؤمر المتقون أن يكونوا مع الصادقين، لا تكون إلا للمعصومين، اللي يؤمر المتقون أن يكونوا مع هؤلاء الصادقين، فلا تكون هذه المرتبة السامية إلا للمعصومين، ولو لم يكونوا معصومين لكانوا من المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين، إذا لم يكونوا معصومين لماذا مع الصادقين؟ كونوا من الصادقين إذا لم يكونوا معصومين، مجرد ناس متقين صالحين خلاص. وهي الآية تقول اتقوا الله وكونوا من الصادقين، إذا كانت الصادقين بمرتبة أقل من المعصومين ويمكن أن يشار بها إلى المتقين مثلا، فلماذا تقول للمتقين كونوا مع الصادقين؟ فلا بد أن يكون الصادقون إذن بمرتبة أسمى من المتقين. فهذه قرينة ثانية إذن على في نفس الآية، بغض النظر عن الأدلة الخارجية كما يقال من النصوص الأخرى، هذا دليل قرينتين من نفس الآية على أن المراد بالصادقين هم المعصومون سلام الله عليهم. ولذلك نجد أن المفسرين من الفريقين من السنة والشيعة يذعنون بهذه الحقيقة ويقولون أن المراد بالصادقين هنا المعصومين، لكن بعضهم فسر المراد بالعصمة هنا معاني أخرى تأولها، ليس المقام في مقام الرد عليه، لكنهم أذعنوا بأن الصادقين هنا بالغين درجة من درجات العصمة، وإلا لم يأمر المتقون بأن يكونوا مع الصادقين إذا كان الصادقون أقل من ذلك. لكن الروايات من الفريقين أشارت إلى أن المراد بالصادقين في هذه الآية هم أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاده المعصومون أي أهل بيت الأصمة سلام الله عليهم، في الكافي وبصائر الدرجات للصفار بسندهما عن بريد بن معاوية الأجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال عليه السلام: إيانا عنا، نحن الصادقين المرادين بالآية. وفي الكافي أيضا بسنده عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل الآية الشريفة، قال: الصادقون هم الأئمة الصديقون بطاعته. وفي كتاب سليم بن قيس في حديث المناشدة لأمير المؤمنين عليه السلام كان من كلامه قال: فأنشدتكم الله، وهو يناشد الصحابة الذين عايشوا نزول القرآن وفهموا الآيات ومعانيها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فناشدهم أمير المؤمنين فقال: فأنشدتكم الله جل اسمه، أتعلمون أن الله أنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقال سلمان: يا رسول الله، يذكرهم الإمام علي عليه السلام للصحابة بهذه الحادثة حينما نزلت الآية، فقال سلمان لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، أعامة هي أم خاصة؟ فقال: أما المؤمنون فعامة. سلمان سأل: أعامة أم خاصة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه قال له: هذا سؤالك يمكن أن يكون له شقان، ما تريد بعامة وخاصة؟ المخاطبون تريد هل عامة وخاصة، أم المقصودون تريد بهم عامة أو خاصة؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب على كل الشقين. ما معنى يا سلمان تقول أعامة هي أم خاصة؟ تقصد المشمولين بالخطاب؟ عامة، الكل مشمولين بالخطاب، لكن إذا تقصد بعامة وخاصة المقصودين بالخطاب لا، هذه خاصة. لاحظ جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أجاب على كلا الشقين المحتملين في سؤال سلمان، فقال: أما المؤمنون فعامة، يا أيها الذين آمنوا خطاب عام للكل، لأن جماعة المؤمنين أمروا بذلك، كلهم مأمورون بذلك. وأما الصادقون، إذا قصدت من المقصود بالصادقين، قال: لا، وأما الصادقون فخاصة في علي والأوصياء من بعده إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا مناشدة أمير المؤمنين، يقول لأصحاب النبي: ألستم تتذكرون هذا الموقف حصل، وهذا السؤال من سلمان والجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: اللهم نعم. لكن هذه النعم أين لوازمها؟ أين التزاماتها ومقتضياتها؟ وروى في المناقب عن بعض التفاسير العامة، هذه مصادرنا اللي ذكرناها، وهنا سننقل من مصادر العامة. روى في المناقب عن تفسير من تفاسير العامة بسنده عن ابن عمر قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في تفسير هذه الآية قال: أمر الله تعالى الصحابة أن يخافوا الله، ثم قال: وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأهل بيته، اللهم صل على محمد. هذا تفسير ابن عمر. وعن مصدر آخر لهم أيضا من تفاسير العامة فيها تفسير هذه الآية قال: هو علي بن أبي طالب خاصة. وعن مصدر آخر لهم قال: محمد وآله صلى الله عليه أجمعين. فهذا إذن حتى في تفاسير العامة نحن بمقتضى سياق التفسير استنتجنا هذه النتيجة، لكن هذه النتيجة مطابقة أيضا لما ورد في روايات الفريقين. الأمر الرابع الذي نحب أيضا بيانه أن الآية مطلقة أيضا من حيث الزمان، كونوا مع الصادقين، هل هذه خاصة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي خاصة في زمان أمير المؤمنين؟ لا، مطلقة الآية ليست خاصة بزمان دون زمان، أن فهي تأمرنا أن نكون في كل الأجيال من اليوم إلى يوم القيامة أن نكون مع الصادقين. وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون في كل زمان صادق موجود حتى نكون معه. إذا خلا زمان من الصادقين، إذن أين هم الصادقون الذين أمرنا أن نكون معه؟ هذا يعني أن الآية محدودة بزمان معين، وهي الآية مطلقة، كونوا مع الصادقين، ليست موقتة بزمان ولا محددة بزمان. إذن سنستفيد من هذه الآية أن الصادقين موجودون في كل زمان، لأن كل الأجيال مخاطبون بهذه الآية وبالقرآن الكريم، كونوا مع الصادقين، فلا بد أن يكون في كل زمان صادق من هؤلاء الصادقين المعصومين حتى نكون معه. وإذن وصلنا الآن إلى دليل من هذه الآية على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ولزوم الاعتقاد به واتباعه والكون معه. هذه الآية بمقتضى هذا التفسير وبمقتضى هذا التسلسل من التفكير دليل على وجود إمام معصوم صادق في هذا الزمان وفي كل زمان، نسميه صاحب العصر والزمان، لأنه صادق موجود في كل زمان، لا يمكن أن يخلو زمان من الصادقين، حتى نستطيع أن نطبق هذه الآية. وقد اعترف أيضا بعض مفسري العامة، اعترفوا بهذه النتيجة وإن كان لم يلتزموا أيضا بمقتضياتها، اعترفوا بأن الآية تدل على أنه في كل زمان يجب أن يكون هناك صادق، حتى نستطيع أن نكون مع الصادقين، حتى نلتزم بهذا الأمر لله. قال الفخر الرازي في تفسيره: إنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين، ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت. هذا إذن استفدنا من الآية الآن فائدة أخرى، وهي دليل من القرآن الكريم وما أكثر الأدلة طبعا على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ووجوب العمل بهذا الاعتقاد والأخذ به. الأمر الخامس الذي يمكن أن نستفيد أيضا من هذه الآية نستفيد من ورود الأمر بالكون مع الصادقين عقيب الأمر بالتقوى، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعلم أن التقوى مرتبة شريفة، مرتبة سامية، الله تعالى بالقرآن الكريم يصفها بأنها خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والآيات الأخرى تشير إلى أن ميزان النجاة يوم القيامة والفوز والفلاح والسعادة في الدنيا طبعا في الدارين في الدنيا والآخرة هي التقوى. منزلة التقوى منزلة جليلة وشريفة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأما من خاف مقام ربه تقوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه هي منزلة التقوى، إذن هي الفيصل وهي الحبل المتين الذي يوصل إلى النجاة وإلى الفوز والفلاح. فمع هذه المنزلة للتقوى ورد الأمر بأنه كونوا مع الصادقين، ماذا نستفيد؟ هذا هنا في الأمر الخامس أريد أشير إلى هذه الفائدة، أن أيها المؤمنون بهذه العناية الخاصة وإلا والخطاب لكل الناس، لكن أنتم أيها المؤمنون معنيون أكثر من غيركم، أنتم مأمورون بالتقوى، اتقوا الله، لكن نلفت نظركم إلى أن طريق التقوى وطريق تحقيق ملكة التقوى طريق شائك معقد، فيه كثير من العقبات، فيه كثير من الشبهات، فيه كثير من العوائق، لا تستطيعون بمفردكم أن تصلوا إلى النهاية وإلى الغرض المطلوب والمقصود. فلكي تحققوا ملكة التقوى اللي هي سبب النجاة في أنفسكم، ولكي تقطعوا هذا الطريق الشائك الصعب بسلام وتصلوا إلى النهاية، كونوا مع الصادقين. كونكم مع الصادقين هو الذي يأخذ بأيديكم في هذا الطريق الشائك. إذا لم تكونوا مع الصادقين سوف لا تصلوا إلى الهدف يمكن أن تحصلوا على شيء هنا، تحصلوا على شيء هناك، لكن لا تصلوا إلى الهدف المطلوب وهو التقوى. إنما تصلوا إلى هذا الهدف وتحققوا هذا الغرض باتباعكم للصادقين وبالكون مع الصادقين وبالسير على نهج الصادقين. فإذن هذه نقطة نستفيدها من تعاقب الأمر بالكون مع الصادقين عقيبة اتقوا الله، هذه استفادة. إذن أنه إذا أردتم أن، ويجب أن طبعا تعملوا لنيل التقوى لأن هي سبب النجاة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هو هذا الزاد المنجي يوم القيامة. فتريدون أن تتزودوا بالتقوى، هذا طريق لا تستطيع أن تقطعوه بلا دليل بلا هادي. من هو الدليل والهادي في طريق الوصول إلى التقوى وتحقيق الغرض المطلوب؟ هم الصادقون. فكونوا مع الصادقين لكي تصلوا إلى النتيجة المحمودة والمطلوبة. هذه نقطة إذن من تعاقب الأمرين. ونقطة أخرى أيضا نستفيدها من تعاقب الأمرين، وهو أنه لكي تكونوا متقين حقا يجب أن تكونوا مع الصادقين. هذا هو المؤشر، هذا هو المعيار لتحقق ملكة التقوى. أما أن تزعم أنك من المتقين وأنت لست مع الصادقين، لا، هذا معناها مشوبة هذه التقوى. قد يكون الإنسان صالحا يمكن، لكنه هل هو من المتقين؟ لكي تكون من المتقين لابد أن تكون مع الصادقين فتعرف تقواك. إذن هنا كأنه فائدة مزدوجة، لكي تكون مع المتقين كن من الصادقين، وبالعكس لكي تعرف نفسك أنك من المتقين دقق موقفك، الحظ قدمك وين مثبته، هل مع الصادقين أم مع غيرهم. فلكي يثبت أنك مع المتقين حق من المتقين حقا عليك أن تكون في صف الصادقين. فلا تقوى إذن من دون الكون مع الصادقين، كما أن الكون مع الصادقين بالمعنى الدقيق الذي شرحناه في بعض النقاط السابقة هو المؤشر على تحقق التقوى عند الإنسان. هذه الأمور التي أحببت بيانها لكي تتضح الحقيقة المؤلمة المؤسفة التي قلناها في أول الكلام، وهي أن الأمة إلا من عصم الله تبارك وتعالى ليست من أهل هذه الآية. إما أنها عازفة عن الصادقين الذين هم المعصومون، إما هي الأمة وهي أغلب الأمة طبعا عازفة عن الصادقين عقيدة ولا تؤمن بهم حق الإيمان المطلوب، وهذا أغلب المسلمين. وإما ليست مع الصادقين سلوكا، يمكن هي عقيدة محسوبة على أهل البيت سلام الله عليهم وتؤمن بأهل البيت سلام الله عليهم يعني من الإمامية كما يقال، لكنها سلوكا ومضمونا ليست مع الصادقين. فإذا كم من الناس مع الصادقين، كم من الأمة مطبقة لهذه الآية؟ إذا كانت الأمة صنفين، صنف بعيد عن الصادقين عقيدة وإيمانا أصلا، وقسم بعيدين عنها سلوكا، هذا الذي نقرأه في دعاء الندمة، والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم قليل، فقتل من قتل وسبي من سبي. والأمة مجتمعة إذن على مقته مصرة على قطيعته، مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه، هذا في دعاء الندبة نقرأ. إذن هذا هو تقييم الأمة باتجاه هذه الآية وبلحاظ هذه الآية. فلذلك كانت هذه نفثات الألم، نفثات الحزن يبثها المعصومون سلام الله عليهم في كلماتهم من لدن رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأئمة المعصومين. من أول يوم غادر هذه الدنيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذهب إلى الرفيق الأعلى، تلاحظ الزهراء سلام الله عليه ماذا تقول؟ لما رجعت من المسجد مهضومة مظلومة قالت للإمام علي عليه السلام: حتى حبستني قيلة نصرها، قيلة الأنصار، والمهاجرة وصلها. إذن من الذي بقى مع الصادقين؟ من الذي طبق قوله تعالى: كونوا مع الصادقين؟ إذا كانت هذه هي الأمة، إما بين معادية نعوذ بالله وبين متخاذلة ومتقاعسة وواقفة على الحياد لا تؤدي دورها. هذه الزهرات تقول هكذا: حتى حبسني قيلة نصرها، لم تنصرني، تقاعست عن النصر، والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها، فلا دافع ولا مانع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، خرجت إلى المسجد للطلب بحقي كاظمة وعدت راغمة، لم ينصفوني ولم يعطوني حقي، شكواي إلى ربي وعدواي إلى ربي، اللهم إنك أشد منهم قوة وحولا وأشد بأسا وتنكيلا. وهكذا كلمات الأئمة المعصومين. خذ مثلا كلمة أمير المؤمنين مملوءة بالألم والحزن والأسى من قلة الناصر وخذلان الأمة في خطبته من نهج البلاغة، مملوء بهذه الكلمات. خذ من نهج البلاغة مثلا: وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، يد مقطوعة لأنه لا يوجد لي ناصر أصول به، أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء مظلمة، فتنة مظلمة، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، الأولى الصابر وإلا تحصل فتنة ويعودون إلى جاهليتهم، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، إلى قوله: أرى تراثي نهبا. وفي قول آخر له عليه السلام في نهج البلاغة وهو يتظلم قال: فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي، فظننت بهم عن الموت، ظننت أي بخلت، أي أخت الصاد وليست أخت الطاء، فظننت بهم عن الموت وأغضيت على القذى وشربت على الشجا وصبرت على أخذ الكظم وعلى أمر من العلقم وأألم للقلب من وخز الشفار. هكذا صبروا، هكذا عبروا عن آلامهم. المحنة التي مرت بأمير المؤمنين يصفها أنها أألم لقلبه مما لو قطع قلبه بالشفار، هكذا يقول أبا حسن. وهكذا تقلب الصفحات وتقرأ كلمات الإمام الحسن عليه السلام وكلمات الإمام الحسين عليه السلام، إلى أن نصل مثلا كلمة للإمام الصادق عليه السلام روى عنبسة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أشكو إلى الله وحدتي. عجيب، رغم مرور الأجيال وعمل من الأئمة المعصومين، الإمام الصادق كم إمام سبقه في العمل، وكم إمام ضحى، وكم من العلوم والمعارف بثت، وما زال الإمام يشكو من وحدته. يقول الإمام عليه السلام: أشكو إلى الله وحدتي وتقلقلي من أهل المدينة. كان يخاطب بعض الشيعة الوافدين إليه في موسم الحج، في موسم العمرة يأتي إليه الشيعة الموالون قلائل من الكوفة، من بلاد فارس، من ما وراء النهر، من البصرة، من بعض النواحي هنا وهناك، يجتمعون إليه فيخاطبهم بهذا الخطاب: أشكو إلى الله وحدتي وتقلقلي من أهل المدينة، التقلب مفردا معزولا بينهم، حتى تقدموا أنتم أيها الشيعة الموالون، كم واحد من الكوفة وكم واحد من البصرة وكم واحد من خراسان وكم واحد من بلاد ما وراء النهر، حتى تقدموا وأراكم وأسر بكم. يدخلون السرور على الإمام بهذا التواصل، يؤنسوه من وحدته، من وحشته، يشعر بأن رسالته موجودة، آتت ثمرة ما ولو بهذا القليل حتى تقدموا وأراكم وأسر بكم. ثم ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ فليت هذا الطاغية منصور لعنة الله عليه موجود، فليت هذا الطاغية أذن لي فاتخذت قصرا فسكنته وأسكنتكم معي وأضمن له ألا يجيء من ناحيتنا مكروه أبدا. هذا طبعا درس سياسي، قادة الإسلام عليهم أن يأخذوا درسا من هذه الكلمة من الإمام الصادق عليه السلام في بحثه المفصل فقه المشاركة في السلطة، لعلي فصلت أكثر في هذا الموقف. شوف الإمام عليه السلام ماذا يقول، ها يقول بهالتعبير خلنا نعبر أنه لو رضي هذا الظالم الذي يخاف مني رغم أني لست، الإمام الصادق يقول ألست بصدد قيام بانقلاب عسكري ولا بسلب السلطة منه ولا أريد أن أنازعه السلطان، لا أريد منه شيئا. وهذا الأوهام الموجودة في أذهان السلطة وهذا الوشاة ينقلون مثل هذه التقارير الاستخباراتية فتدفع السلطان إلى أن يقتل الأئمة سلام الله عليهم واحدا بعد واحد. الإمام عليه السلام يقول كيف أوصله هذا السلطان إلى قناعة أني لست منافسا له في السلطان ولا منازعا له ولا أريد أن أقوم بانقلاب حتى أخذ السلطة منه أبدا، أنا صاحب رسالة أريد أن أهدي الناس وأصلحهم وأمر بالمعروف أنهى عن المنكر، يتبعني يتبعني والما يتبعني هم بكيفة كن نفس تجزى بما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالإمام عليه السلام يقول هكذا لو يفهمني هذا الطاغية، أو بتعبير السياسي اليوم لو استطعنا أن نتوصل معه إلى اتفاق أيها السلطان هذا هو الاتفاق، أعطيني فجزء من الأرض أعيش به أنا وأصحابي ومن يقتنع برسالتي ويلتحق بي ونعيش بسلام آمنين وأن تأخذ السلطة والدنيا التي تريدها. هذا موقف إذن سياسي بالتأكيد على القادة الدينيين والسياسيين الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم أن يستفيدوا من هذا. فليت هذا الطاغية أذن لي فاتخذت قصرا فسكنته وأسكنتكم معي وأضمن له ألا يجيء من ناحيتنا مكروه أبدا. هذا استطرادا ذكرت هذا الدرس السياسي لأهميته، وإلا هو كتاب فقه المشاركة في السلطة والمحاضرات مفصلة في ذلك. فمحل الشاهد تصوروا أن الإمام عليه السلام ينتظر موسم عمره، ينتظر موسم حاج حتى يأتي إليه بعض الشيعة يؤنسوه من وحدته من وحشته، يدخلون السرور على قلبه سلام الله عليه. فإذا أي غربة وأي وحدة كان يعيش الأئمة سلام الله عليه، وأين تطبيق هذه الآية كونوا مع الصادقين؟ أين الأمة إذن من هذه الآية؟ وهؤلاء الصادقون يشكون من وحدتهم ووحشتهم وقلة ناصرهم. في نهاية الحديث لأن الحديث أصبح مطولا يبدو مفصلا، خلينا فقط نذكر برؤوس أقلام بالدروس الخرجنا منها من الآية. أولا الدرس الأول أن الإيمان لا يكتمل، هذا بعد واحد لابد أن ينضم إليه بعدان، بعد عملي وهو التقوى وبعد اجتماعي وهو أن تكون مع المعصومين الصادقين. الأمر الثاني اللي استفدنا منه أنه لا حيادة ولا انعزال ولا وقوف على التل ولا الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، هذه كلها معاني مرفوضة لأنها تعارض أمر الله تبارك وتعالى كونوا مع الصادقين. فيجب أن نكون مع الصادقين عقيدة سلوكا نصرة حركة عملا أداء للرسالة وحملا للرسالة والانطلاق بها في كل اتجاه. الأمر الثالث اللي استفدنا منه أن في الآية دلالة على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ووجوب الإيمان به واتباعه وانتظاره والالتزام بتعليماته وتوجيهاته. وعصمته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.